الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا تحت عنوان شرطية الفحص في إجراء البراءة، وأن البراءة لا يمكن للفقيه تطبيقها إلا بعد أن يفحص ويحصل له اليأس من وجود دليل على التكليف، آنذاك يجري البراءة. ما هو الدليل على ذلك؟ أنه يلزم أولا الفحص. عدة وجوه، عدة أدلة. الأول تقدم فيما سبق وكان مضمونه أن دليل البراءة مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما شاكل ذلك، جاءك إمضاء لما عليه ارتكاز العقلاء، ومن الواضح أن العقلاء المرتكز في أذانهم أنهم يجرون البراءة بعد الفحص لا قبل الفحص، وحيث أن هذا إمضاء فإذن على هذا الأساس يتقيد هذا الإمضاء ببعدية الفحص. هذا ما ذكرناه في الوجه الأول وعلقنا عليه بما تقدم ولا نكرر. الوجه الثاني، انتهينا إلى الوجه الثاني ما أفاده السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف، وحاصل ما ذكره هذا. ذكرنا كلامه لم نذكر التعليق عليه. كلام قدس سره كان هذا، أنه عندنا طائفتان من الأدلة، طائفة تثبت البراءة من دون قيد وشرط من قبيل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وطائفة تقيد بالفحص، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إلا يعني ما آتاها شنو؟ ما أوصلها، ما أوصله إليها في مظان الوصول، وهو الكتب، يعني في الكتب عن طريق الأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، والذي مصداق هذا ما آتاها في زماننا هذا الكتب الأربعة، هذا المصداق المهم. فإذن مقتضى الدليل الأول رفع عن أمتي ما لا يعلمون هو البراءة من دون حاجة إلى فحص، لأن قال رفع ما لا يعلمون، ما قال إلا بعد الفحص إلا ما آتاها. أما هذا لا، يقول إلا ما آتاها، يعني إلا ما آتاها يعني من خلال ما آتاها في الكتب الأربعة مثلا، فيلزم الفحص عن الكتب الأربعة. فعلى هذا الأساس الأول يقول اجر البراءة من دون فحص بمقتضى أطلاقه، الثاني يقول لا، لا بد من الفحص في الكتب الأربعة. أيهما قد يتعارضان؟ أيهما يقدم؟ الثاني، لا يكلف الله نفسا إلا ما، لأنه دليل قطعي قرآن كريم، وعند المعارضة بين الرواية وبين كتاب الله يقدم كتاب الله يقدم، لأنه قطعي، ما وافق كتاب الله فخذ به. فإذا يلزم الفحص لأجل أن الكتاب مقدم. ولو تنزلنا بعد السيد الشهيد يقول، ولو تنزلنا هذا بعد مو مهم، يتعارضان يتساقطان على رأينا، نرجع لمن؟ نرجع لمن؟ نرجع إلى منجزية الاحتمال، لأننا ننكر قاعدة قبح العقاب، حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، والنتيجة نفس النتيجة. إذا منجزية الاحتمال يعني احتياط صار، فالفحص لازم، هذا بمقتضى ما ذكرناه أولا، بقطع النظر عنه منجزية الاحتمال النتيجة الاحتياط، نتيجة واحدة تقريبا. هذا كله ذكرناه فيما سبق، هذا محصل ما أفاده قدس سره محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ويمكن أن يقال في مقام التعليق. نحن نسلم أن الطائفة الثانية قالت لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني إلا ما أوصله إليها. طبيعي الإيصال مو الإيصال باليد، دقوا الباب، قل لا مو احتمال، مو ما محتمل هذا، ما جعله في مظان الوصول من خلال أئمة أهل البيت والرواة والكتب الأربعة وما شاكلها. لا يكلف إلا إذا كان موجودا في المظان، يعني في الكتب الأربعة. غاية ما يدل عليه هذا. أما إذا شككنا أنه موجود دليل في الكتب الأربعة على التكليف أو لا يوجد، فهل يجب الفحص؟ هذا شيء مسكوت عنه، هذا شيء مسكوت عنه. يقول إذا ما موجود، الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، تقول إذا ما موجود أنت ما مكلف. أما إذا شكيت موجود أو ما موجود، يكون تفحص حتى تلاحظ موجود أو ما موجود، هاي قضية مسكوت عنها، ما متعرض إليها، فلا ينفعنا إذن هذا الكلام. انتهى تعليقي، وهو شيء واضح. خلاصة الذي أريد أن أقوله أكرر من جديد، الآية الكريمة نسلم تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي ما أوصله إليها من خلال وجود الحديث في مظانه الذي واحد من المظان الكتب الأربعة. يعني لا نكلف إلا إذا كان الشيء ثابتا برواية في الكتب الأربعة. أما إذا شككنا اذهب وافحص، شيء مسكوت عنه، لا تبين الآية الكريمة ذلك لا من قرب ولا من بعد، وهو شيء واضح. فكيف حصل هذا؟ ما أدري، ما أدري، والعصمة لأهلها. هذا بالنسبة علما إلى الدليل الثاني على وجوب الفحص. الدليل الثالث على وجوب الفحص أن يقال لو لم يجب، لو كانت البراءة تجري من دون حاجة إلى فحص، يلزم حصر الشريعة المقدسة في حكم واحد، كل هالشريعة هذه بطولها وبعرضها ترجع إلى حكم واحد، بل هذا الحكم الواحد بمثابة عدم الحكم أيضا. كيف 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 أنه لو كان الفحص ليس بواجب، يعني البراءة تجري بلا حاجة إلى فحص، يلزم أن نختصر الشريعة الإسلامية المقدسة في عبارة واحدة في حكم واحد؟ شلون؟ إيه الحكم الواحد إيش راح يصير؟ الشريعة الإسلامية روحها راح ترجع لمن؟ إلى هذا الحكم الواحد. كل شيء شككت فيه فأجر البراءة عنه، شككت في وجوبه أجر البراءة عنه، في حرمته أجر البراءة عنه. إذن انحصر في حكم واحد. شريعة هذه الطويلة العريضة بالك بالك كلها تاليها على حكم واحد راح يصير. تلتزم، بل هذا الحكم الواحد، بل هذا الحكم الواحد بمثابة عدم الحكم. كيف؟ لأنه حينما يقول ترجع إلى البراءة يعني ماكو حكم، يعني ماكو حكم، لا يوجد حكم، براحتك خذ راحتك، إباحة، إباحة يعني معناه شنو؟ ما ملزم، أكون ما أكون، نفي الوجوب نفي الحرمة، براحتك بحريتك. انتهى الدليل. هسه دحضم أولا كل الزين وبعدين بسيط وما دي شيء هذا، أو بعدين فكر في جوابه. الدليل الثالث، الوجه الثالث حاصله أن البراءة لو كانت تجري قبل الفحص يلزم أن نختصر الشريعة الإسلامية في عبارة واحدة وفي حكم واحد، وهو أنه كل ما شككت في حكمه فأجري البراءة عنه. هاي كله راح يصير إجري. يعني مباح، كل شيء لك مباح تشك به تنحصر في حكم واحد. بل هذا الحكم الواحد ليس بحكم أيضا، لأنه لما نقول إذا شككت فيه فمباح لك يعني براحتك، هذا يعني معناه ليس بحكم، ماكو حكم، حرية لا وجوب لا حرمة، إطلاق العناء. هذا هو الوجه الثالث الذي قد يتمسك به لإثبات وجوب الفحص. ويرده أولا وثانيا، لعله أنت إذا تتأمل تتمكن ثالثا رابعا. أولا إن البراءة لا تجري إلا بعد الفحص. كل من يقول بالبراءة إنما يقول بها متى؟ إذا فحص المكلف. وبالفحص، وبالفحص قد يعثر على أحكام، ومو دائما ما يعثر على حكم. شنو صار هذا؟ يعثر على أحكام. فنتيجة الفحص، نتيجة هذا الحكم الواحد ليس هو الإطلاق العنان والحرية الكاملة، لا، يكون تفحص، تجلس وتلزم الكتاب وتلبس نظارتك، مات ايه توجه الضوء، تلبس نظارتك وتعاين هنا بهذا الكتاب ذاك الكتاب بالقرآن الكريم وإلى آخره، وربما تعثر على كثير من الأحكام، لأنه صار بعد نتيجة الرجوع إلى البراءة أنه الحرية الكاملة وإطلاق العنان، لا، إلا بعد الفحص، وبالفحص نحصل على أحكام كثيرة، فما راح يصير النتيجة هي الحرية الكاملة. هاي منين جبت الحكي؟ بعض المرات فقط بإطلاق الشعارات واحد يتمكن أنه يشكل له دليل، لا، بالأدلة القضايا العلمية شعارات ما تفي. هذا أولا. وثانيا حتى قبل الفحص توجد أحكام كثيرة بلا حاجة إلى فحص، هي من أوليات الإسلام، من أوليات الإسلام بلا حاجة إلى فحص. هذه الضروريات، يحرم القتل، يحرم السرقة، يحرم الزنا، يحرم شرب الخمر، يحرم الكفر، يحكم ذن البديهيات، ماكو أوليات الإسلام بلا حاجة إلى فحص، هي ذني موجودة وثابتة. إذن على هذا الأساس لا تقل على أنه يلزم من الرجوع إلى البراءة، إذا كان البراءة يجوز الرجوع لها من دون فحصين، يلزم من ذلك أنه الشريعة الإسلامية كلها منحصرة في حكم واحد، لا. أولا قد الفعل البراءة نرجع لها بعد الفحص، وربما الفحص نخرج به من خلاله على أحكام كثيرة، وثانيا قبل الفحص هناك أحكام بديهية في الإسلام واضحة ضرورية كحرمة القتل حرمة الكفر و و و و و شعيب محكم شليش تقول راح ترجع الشريعة الإسلامية كلها إلى حكم واحد. ولعله بتأملك يمكن أن تحصل علاما على جواب ثالث رابع بعد ما أدري. إيش أنا ذني الجوابين أذكرين كاف. هذا صار شنو الدليل الثالث على وجوب الفحص وعدم جريان البراءة من دون على بل وعدم جريان البراءة من دون فحص. الدليل الثالث الرابع مثلا عندنا بعض النصوص التي أوجبت الفحص. هناك نصوص دلت على وجوب الفحص. أذكر لك بعض هذه النصوص. واحد من عدهن آية الكريمة آية النفر. سيجوز هي أكثر من واحدة لكنه يمكن تمسك بآية النفر، أعني قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. التوبة 122. فإن هذه الآية أوجبت النفر، فلولا نافر، لولا أداة تحضيض الطلب بشدة، نافر أي ذهبوا علما إلى البلاد التي فيها الأحكام، بلاد الأحكام كالمدينة المنورة كالنجف الأشرف في زماننا هذا أو قم أو ما شاكل ذلك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن أوجبت هذه الآية التفقه والتعلم، ولازمه عدم جواز إجراء البراءة إلا بعد الفحص، لأن أوجبت التفقه. التفقه هي تعلم الأحكام، لابد أن تتعلم الأحكام تعرفها، وذلك لا يكون إلا بالفحص عنها، آنذاك تجري البراءة. جيد، هذه الآية. وأما الرواية وهي معتبرة مسعد بن زياد هكذا جاء فيها سمعت جعفر بن محمد عليه السلام وقد سئل عن قول الله تعالى فلله الحجة البالغة، فقال عليه السلام إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه. وذلك الحجة البالغة لله عز وجل في خلقه. زين، هذه الرواية وغيرها، احنا يكفينا هذه الآية وهذه الرواية وعلى منوالهما غيرهما. هاي الرواية وين نشوفها؟ بالوسائل ما موجودة، بالوسائل موجودة في جامع أحاديث الشيعة الباب الأول من أبواب المقدمات الحديث 25، وموجودة أيضا في بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 92، ولعله في مصادر أخرى، لكنه في الوسائل ما موجودة، إذا لقيتها قل لي. جيد، هذا بالنسبة لمن؟ إلى الآية والرواية. إذن الآية والرواية دلتا على وجوب الفحص، وهذا معناه أن البراءة لا تجري من دون فحص، إذ لو كانت تجري من دون فحص فتفقه الأحكام وتعلم الأحكام لا حاجة إليه، بل نجري البراءة، بل نجري البراءة رأسان. هذا بالنسبة ماذا إلى هذا الوجه الرابع. أشكل عليه الشيخ العراقي بإشكالات ثلاثة. لاحظ إشكالات الشيخ العراقي، وثلاثة أمات مو واحد. الإشكال الأول، قال هذه لا تفيد أكثر من البراءة العقلية، يعني يقبح العقاب بلا بيان، فهي تفيد براءة عقلية. إذا حج ما موجود، مؤاخذة ما موجودة، تكليف ما موجود، فأقصى ما تدل وأنه لا بد وأن يفحص عن الحجة، وهذا حكم عقلي، وهذا حكم عقلي، فهي ترشد إلى حكم عقلي، وأنه لا بد من الفحص حتى تحصل الأحكام. مو إرشاد إلى قبح العقاب بلا بيان، لا، إرشاد إلى حكم العقل بلزوم الفحص. ولكن من الواضح هذا حكم العقل صحيح، العقل يقول لازم أن تفحص، أولا يكون تفحص، كانت شريعة إسلامية موجودة، لكن أدلة البراءة النقلية رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، النقلية مقدمة لمن؟ على هذا الاحتياط العقلي. فصحيح عقلان يلزم الاحتياط، يلزم الفحص، ولكنه إذا لم، العقل إنما يحكم بحكمين بلزوم الفحص، إذا لم يحكم الشارع بعدم لزوم الفحص، وحيث أدلة البراءة ترفع، وحيث أدلة البراءة ترفع كل شيء لا نعلم به، لا يعلم به، فحينئذ ترفع هذا الوجوب العقلي، لأنه لم يعلم من قبل الشر، ماكو دليل عليه من قبل الشر، فيكون مرفوعا. فإن كل حكم عقلي إنما يكون حجة ويلزم العقل به إذا لم يحكم الشارع على خلافه، وهنا حيث حكم على الخلاف بحديث رفع عن أمتي ما يعلمون، فيرتفع هذا الحكم العقلي. انتهى ما أفاده الخلاصة. خل نستوعب ما يقول قدس سره. الخلاصة يريد يقول هذه الروايات، هذا الوجه ربي بمدى برواياته أقصى ما يدل على أنه، أقصى ما يدل على أنه يلزم أن يفحص المكلف ويبحث، وهذا ما يرشد إليه العقل، حكم عقلي أيضا، هو حكم عقلي يبرخ الشارع إلى أحكام فيكون تفحص. أما هذا لزوم الفحص العقلي محكوم علما مرفوع بمن؟ بالبراءة النقلية، لأن دائما البراءة النقلية حاكمة علما على الأحكام العقلية. فإذا أكو حكم عقلي بشيء ما دام لم يدل عليه دليل شرعي يكون مرفوعا بحديث رفع عن أمتي ما لا أعلمون. هذا ما ذكره الشيخ العراقي. أعطيك المصدر الجزء الثالث، الجزء الثالث من نهاية الأفكار، صفحة 474. يرده؟ أولا أنت قلت هذه إرشاد، هي ترشد إلى حكم العقل، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ لا، فلنقل على أنه هو حكم شرعي، هاي أحكام شرعية، لا أنها إرشاد إلى حكم عقل. مثلا بالنسبة علمًا، مثلا بالنسبة إلى آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفق وجوب التفقع، يعني هذا حكم عقلي لو حكم شرعي، كون هاي الآية واردة كإرشاد لحكم عقلي. أول الكلام مو واضح، هاي دعوة، هاي دعوة، فإذا دعوة بعد ما تقدر تقول هذا حكم عقلي وكل حكم عقلي إنما يلزم الأخذ به إذا ماكو حاكم عليه، وأدلة البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا أعلمون، يرفع هذا الحكم العقلي لأن ليس عليه دليل شرعي. فأولا هذا قضية أنه هذه الآية وهكذا بالنسبة إلى الرواية ترشد إلى حكم العقل مجرد دعوة، هذا أولا. وثانيا نقول إذا تريد أن ترشد إلى حكم عقلي أو بالتالي هذا الحكم العقلي محكوم علما محكوم للبراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا أعلمون، ليش نطولها؟ ليش نطولها؟ من الأول نقول على أنه لا يجب عليك أيها المكلف الفحص والبحث، وهيك نقول له. مو أنه نجي نقول له بالرواية يجب عليك الفحص، هاي في رواية، هاي في رواية في معتبرة مسعد ابن زياد، سئل عن الحجة البالغة قال كذا كذا، يقال هل لا تعلمت؟ ليش نقول له يجب عليك أن تتعلم بعدين نجي نقول وهذا وجوب التعلم مرفوع بمن؟ هذا حكم عقلي مرفوع بمن؟ مرفوع بأدلة البراءة الشرعية، ماكو حاجة إليه رأسا على أنه نقول يعني الشرع لابد من البداية يقول لا يجب عليكم الفحص، مو أنه يجي يقول يجب عليكم الفحص كدعم للحكم العقلي كإرشاد الحكم العقلي ثم يجي رفع بأدلة البراءة الشرعية، هذا يسمونه أكل من الشنو؟ ما أدري شلون هذا، يعني واحد ما يعرف يحكي. من البداية يقول لا يجب عليكم البحث والفحص، هذا رد قوي ترى على الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه. فالآية الكريمة التي أوجبت النفر للتعلم إذا كان هذا وجوب التعلم إرشاد إلى حكم عقلي وبالتالي مرفوع بحديث البراءة رفع عن أمتي ما لا أعلمون، ومن الأول الآية الكريمة تقول أيها الناس لا يجب عليكم التعلم والنفر، مو أنه تقول يجب ثم تقول بعدين يرفع بمن؟ بحديث رفعه. وهكذا بالنسبة إلى رواية مسعد بن زياد، ولا ما إلى معنى على أنه هل لا تعلمت ثم بعد ذلك نقول هذا إرشاد إلى حكم عقلي رفع بحديث رفع عن أمتي ما لا أعلمون، هذا في الطريق معوج وليس عرفيا ومرفوضا أشد الرفوض. إذن جوابان صار على هذا الذي ذكره الشيخ العراقي أولا، وهو أولا أوردنا عليه أنه من أين لك على أن هذه الآية والرواية جاءت إرشاد إلى حكم العقل؟ لا تريد أن تبين حكم شرعي، هاي منين جبتها؟ دعوة. هيو أنا شن مدعيها أو فلان شن مدعيها، شن نقول يلا قم من مكانك، لا أساس لها. وثانيا يرد عليها على أنه إذا كان إرشاد لا معنى تجي آية ترشد إلى حكم عقل ثم تجي رواية ترفع هذا الحكم المرشد إليه، إن هذا تطويل بلا طائل وأكل من بلا حاجة إلى ذلك. هذا كله في ما ذكره الشيخ العراقي أولا، أما ما ذكره ثانيا ثالثا كرد على هذه الرواية فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.